الى شعب اليمن. ابو عبد الله احمد صوته ليس واضحا ولا ابو عبد الله تفضل شعب اليمن.
نعم سيدي. استاذن الشيخ احمد، من وصلت السلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. والى ختام كتاب باب الاقتصاد في النفقه وتحريم اكل المال بالباطل، قال الامام قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ثم ساق الحديث عن مالك بن دينار قال: اول ما نجد بيتا بالبصره الخيراء امراه مجاشه بن مسعود السلمي، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى زوجها: بل بلغني ان الخضيراء نجدت بيتها كما تنجد الكعبة، نجدت بيتها كما تنجد الكعبة، فأقسمت عليك إذا جاءك كتابي هذا لما قمت فهتكته. قال: فلما قرأ مجاشع كتاب عمر رضي الله عنه تغير لونه وقال لمن حوله: قوموا معي. فقام حتى دخل بيته، فاستقبلته امرأته فقال: تنحي عني، فقد أرمدت قدمي. وقال للقوم: ليحت كل رجل منكم ما يليه، فهتكوا. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثم ساق الحديث عن معمر قال: أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول: بلغ عمر رضي الله عنه أن امرأة من أهل البصرة يقال لها الخضيراء نجدت بيتها، فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد فإنه بلغني أن الخضراء نجدت بيتها، فإذا جاءك كتابي هذا فاهتكه هتكه الله. قال: فذهب الأشعري رضي الله عنه بنفر معه حتى دخلوا البيت، فقاموا في نواحيه، فقال: ليهتك كل امرئ منكم ما يليه رحمكم الله. قال: فهتكوا ثم خرجوا. قال الشيخ: يحتمل أن يكون كتب إلى زوجها وإلى أبي موسى جمع عن بين الروايتين. ثم قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثم ساق الحديث عن نافع رضي الله عنه قال: بلغ عمر أن صفية امرأة عبد الله بن عمر سطرت بيوتها بقرام أو غيره أهداه لها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فذهب عمر رضي الله عنه ويريد أن يهتكه، فبلغهم فنزعوه. فلما جاء عمر رضي الله عنه لم يجد شيئا، فقال: ما بال أقوم يأتوننا بالكذب؟ قال شيخ: وكأنه كره ذلك للصرف. ثم قال: فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثم ساق الحديث عن عكرمة وخالد بن صفوان بن عبد الله قال: تزوج صفوان بن أمية، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وقد ستر بهذه الأدم المنقوشة، فقال عمر رضي الله عنه: لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل الغبار من هذا. ثم قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثم ساق الحديث عن معمر رضي الله عنه عن رجل سماه أن محمد بن عباد بن جعفر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام فإذا البيت مظلم مزوق، فقام بالباب ثم قال: أخضر وأحمر، فعد ألوانا ثم قال: لو كان لونا واحدا، ثم انصرف ولم يدخل. وهذا منقطع، وروينا عن سلمان الفارسي أنه تزوج بامرأة فلما دخل عليها رأى بيتا مستترا فقال: ما بال بيتكم محموم أو تحولت الكعبة في كندة، لا أدخل حتى يهتك كل ستر إلا سترا على باب. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه دعي إلى وليمة فرأى سترا على الجدار فقال: قد سترتم الجدر، وانصرف. ثم قال الحليمي رحمه الله: يحتمل أن يكون النهي عن ستر ظواهر الجدر دون البواطن التي تلي موضع السكن، ويكون وجه النهي أن هذا شيء خصت به الكعبة تعظيما لها فلا تشبه غيرها بها. ويحتمل أن يكون للإسراف، فإنه لا يراد إلا للتنعم دون الحاجة. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.
جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك، قد أحسنت علينا، وهذه فيها مسألة لابد أن نفهم منها يعني بإيجاز، وهو مسألة التحمير والتصفير، ومسألة أيضا ستر الجدران والتنجيد. مسألة ستر الجدران مسألة عظيمة جدا، فستر الجدار يعني بالستائر المشهورة الآن فيها ما فيها من المخالفات، لأن فيها تشبه بالكعبة، وإذا قالت تنجدين كما تنجد الكعبة اهتك ذلك. وعمر الخطاب لما يأمر بالهتك يدل على ذلك أنه على الحرمة، وإن كان الأئمة الأربعة على الكراهة. وهي أصلاً الستر لا يكون إلا على باب أو على كوة، يعني الشباك أو التراس البلكون، كما يقول من يجلس في التراس من الترك في هذا الباب يسمونه هذا. فأقول الفتحة الكوة هذه الستارة تكون طويلة جداً إلى الأرض، هذا مخالف للشرع. والصحيح أنه يبقى الغطاء في الفوهة في الفتحة فقط التي تفتح هذا بذلك. نعم، هذا الستائر، هي الكلام كله على الستائر. الستائر إذا غطت القوة فنزلت إلى الأرض فهذا حرام. ناهيك على الستائر الحرير التي توضع على 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 الجدر، هذا تنجيد كتنجيد الكعبة، فهذا محرم عند الظاهرية وعند غيرهم. ولما أربعة يقولون بأن هذا على الكراهة لأن فيه نوع صرف وتبذير وفيه أيضا تشبه بالكعبة، فلا يجوز بحال من الأحوال التشبه بالكعبة في هذا الباب. هذه الأولى. يبقى إذن الستائر على الجدر هذه لا تجوز، وهذا على الحرمة أقرب منها على الكراهة. على القوة إن كانت زائدة على الفتحة تقع الكراهة، لأنه هو ألجئ الستار إلى غلق الفتحات سترا لهم، لكن إذا نزلت إلى الأرض فغطت بعض الجدران كانت على الكراهة. الأمر الثاني كثرة التحمير والتصوير، لا سيما في المساجد، لأن ابن عباس قال لا يزخرفن المساجد كما زخرفت بنو إسرائيل، وهذا الذي يحدث الآن. النجف والأحمر والأصفر وكتابة الأسماء الله الحسنى على الجدران، كل ذلك هو الذي فيه المخالفات في مساجدنا جميعا، حتى في مساجد مهمة جدا عندنا نرى فيها الكتابات ونرى فيها بعض يعني ألوان الذهب وغيره، هذا من الزينة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال يعني أبو ابن عمر لتحمرنه ولتصفرنه كما فعل بنو إسرائيل. وقاله ابن عباس أيضا. ولما دخل حتى البيت ورد التحمير والتصفير، هذا ميل للدنيا ورأى فيه إسراف، لذلك لم يدخل، نهى عن ذلك على التنجيد. ومعمر وغيره، محمد عبد بن جعفر وابن عمر وغير هؤلاء لما فعلوا ذلك صار. لما دخل أبو أيوب أعتقد على ابن عمر وجده أن غطى الجدران، قال ماذا تفعل؟ أما علمت أن سلام نهى عن ذلك؟ قال غلب علينا النساء في ذلك. قال والله لا أدخل. فدخل وذهب. فلذلك كل ستر لا يكون سترا صحيحا إلا على الفوهة، إلا على القوة، إلا على الباب. أما الجدران فهذا ما بين الكراهة وبين الحمرة. التصفير والتحمير هذا صرف. ورق الحائط نفس الأمر، لكنه ليس كالتنجيد، فإنه يكون كالطلاء، فلذلك جوزه العلماء. يكون ورق الحائط فيه ستر وفيه أيضا فيه حفاظ على الجدران، لكن ليس فيه التحمير والتصفير وليس فيه الستر الذي جاء النهي عنه، وهذا أيضا من باب الصرف والمخيلة.